بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، للحافظ القصاب رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، في قوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، دليل على أن الظن من الأضداد يكون بمعنى اليقين والشك، وهو هاهنا يقين لأنه
من الأضداد. يعني ماذا يا أخوان؟ يقال من الأضداد، وهناك كتب مؤلفة في هذا، يعني أنه يستعمل في الشيء وضد في الشيء وضد. فالظن يستعمل في اليقين والشك، فهو من الأضداد. نعم، يكون بمعنى اليقين،
يكون بمعنى
والشك.
اليقين
والشك عكس اليقين، فيستعمل هنا وهنا. نعم.
وهو ها هنا يقين لأنه مدح للخاشعين
الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هنا بمعنى اليقين للدلالة عليه في الآية، وهو أنه على وجه المدح، فكيف يمدح من شك؟ كيف يمدح من شك؟ إذن هنا الظن بمعنى اليقين، الذين يظنون يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يبقى هنا الظن بمعنى اليقين. نعم.
والقراءة في قوله إن البقرة تشابه علينا برفع الهاء على الفعل المستقبلي أحسن منها بفتحها على الماضي، إذ لو كان كذلك لكان والله أعلم تشابهت بالتاء لتقدم الاسم عليه، وإن كان فتحها على أن تحمل الفعل على لفظ البقر جائزة.
أعد ثاني. والقراءة في قوله،
والقراءة في قوله إن البقرة تشابه علينا برفع الهاء على الفعل،
يعني تتشابه علينا، إذا بقراءة الضم تكون بمعنى تتشابه، إن البقرة تتشابه علينا، تشابه علينا، هذه القراءة على الماضي، تشابه علينا. نعم.
برفع الهاء على الفعل المستقبلي أحسن منها بفتحها على الماضي، إذ لو كان كذلك لكان والله أعلم تشابهت بالتاء لتقدم الاسم عليه، وإن كان فتحها على أن تحمل الفعل على لفظ البقر جائزة، فرفعها أحسن لما ذكرنا، ثم لا يضرك ثقلت الشين أو خففتها، والتثقيل أحب إلي. قوله إنها بقرة لا ذلول حجة لمن قال إنما كان من أوصاف المؤنث على وزن فعول فهو بغيرها، فقولهم امرأة صبور وشكور.
نعم، يعني هذه قاعدة، ما كان من أوصاف المؤنث على وزن فعول فهو بغيرها، تقول امرأة صبور على وزن فعول، ولا تقول صبورة. ومنهم يقولون بمصطلحهم العصري دكتور كذا، ولا يقولون دكتورة، فإذا كان على وزن فعول، فعول الوصف المؤنث على وزن فعول، فإنه يكون بغير الهاء أو التاء، فتقول امرأة صبور. نعم. شكور.
قوله
قال تعالى إنها بقرة لا ذلول، ما قال لا ذلولة، إنما قال لا ذلول. طيب. نعم.
قوله فقلنا اضربوه ببعضها، رده والله أعلم على الميت ولم يرده على النفس.
قال فقلنا اضربوه ببعضها،
فقلنا اضربوه ببعضها، رده والله أعلم على الميت ولم يرده على النفس.
يعني الضمير على ماذا يعود الضمير؟ فقلنا اضربوه ببعضها. نعم، على الميت. يقول رده والله أعلم على الميت، رده على الميت ولم يرده على النفس. نعم.
قوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ليس بشك، لأن الله تعالى لا يشك، وكيف يشك بشيء هو خالقه وناقله من حال إلى حال، ولكنه والله أعلم على ما تتكلم به العرب من نحو ذلك، إذ القرآن نازل بلسانهم.
نعم. وكان أو يقال أو هنا للتنويع، فهي كالحجارة أو أشد قسوة من الحجارة، يعني منها ما هو كالحجارة، منها ما هو أشد قسوة من الحجارة، وليس على الشك. نعم نعم. أي نعم، هي على التنويع، يعني هي كالحجارة، منها ما هو كالحجارة ومنها ما هو أشد من الحجارة. نعم.
وكان بعض المتقدمين يزعم أن هذا وقوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون وأشباههما أو فيه بمنزلة الواو أو بمعنى بل، كأنه يقول وأشد قسوة ويزيدون، وما قلناه أحب إلي وكلاهما حسن.
نعم.
وأحسن منهما معنى أن
يعني يقول على ما تتكلم بالعرب، لكن يبقى أيضا على ما تتكلم بالعرب ما هو تخريجه من جهة المعنى. صحيح أنه على ما تتكلم به العرب، يعني لا يقصدون شكا. طيب على ما تتكلم بالعرب فما تخريجه؟ نعم، فيقال تخريجه على هذا الوجه، من هذه الأوجه هو نقل، قال إما أو تأتي معنى الواو أو تأتي معنى بل، أو نقول هذا للتنويع. نعم، كما جاء في حديث البخاري أن سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما. نعم، لا شك أنه معه إيمان ومعه إسلام، إذ لا يصح الإسلام بلا الإيمان. فهل النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون مؤمنا مطلقا وأنه يكون على الإسلام؟ هو عنده أصل الإيمان، فما يكون المسلم مسلما ولا يقبل الله منه الإسلام إلا إذا كان عنده أصل الإيمان. نعم.
وأحسن منهما معنى أن تكون كالحجارة، تنبيها لهم بما يعرفون من قسوة الحجر، ويكون أو أشد قسوة بما يعرفه الله دونهم، والله تعالى أعلم به. قوله وقد
نعم يقول وأحسن منهما معنى أن تكون كالحجارة، تنبيها لهم بما يعرفون من قسوة الحجر، فإن هؤلاء يعرفون قسوة الحجر، فأعطاهم الله الصورة التي يعرفون، فهي كالحجارة. ويكون أو أشد قسوة بما يعرفه الله دونهم، لأنه لا يطلع على حقيقة ما عندهم إلا هو سبحانه وتعالى، فيكون هؤلاء أشد قسوة من الحجارة، لكن هؤلاء ما يعرفون إلا الحجارة، هي أقصى ما عندهم، فقال تعالى كالحجارة باعتبار ما يعرفون، أو أشد قسوة باعتبار ما يعرف الله سبحانه وتعالى. نعم، على كل في النهاية أن هذا ليس شكا، كالحجارة أو أشد قسوة، إما هذا وإما ذاك، لا، هي كالحجارة وهي أشد قسوة من الحجارة، والقلوب تتنوع، قال سبحانه فهي كالحجارة أو أشد قسوة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه أنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فالحجارة أنواع، كذلك القلوب أنواع، فهناك قلوب كالحجارة، هناك قلوب أشد قسوة من الحجارة، وهناك قلوب لينة تطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى. فالقلوب تتنوع كما تتنوع الطينة التي خلق منها الإنسان. نعم.
قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، دليل على أن ألفاظ العباد بالقرآن غير مخلوقة، لأنهم لا محالة كانوا يسمعون من غيره، وقد أضافه إلى نفسه.
وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون، دليل على أن ألفاظ العباد بالقرآن غير مخلوقة، لأنهم لا محالة، نعم، كانوا يسمعون من غيره. فقوله تبارك وتعالى يسمعون كلام الله، لا شك أنهم يسمعونه إيه؟ من بشر. فيقول ألفاظ القرآن، ألفاظ العباد بالقرآن غير مخلوق، لأنها إنما تسمع منه، وقد أضافه لنفسه، يعني مع كونهم قراء للقرآن إلا أن الله أضافه لنفسه، يسمعون كلام الله، ما قال يسمعون كلامهم. ولا شك أن هذا صحيح، أن هذا صحيح، أي القرآن كتب أو تلفظ به آدمي أو وجد في صدر آدمي فإنه غير مخلوق، هو كلام الله كما قال سبحانه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم، فهو في الصدر هو القرآن، وهو إذ يقرأ هو القرآن ويسمع، وهو إذ يكتب هو القرآن، لكن أفعال العباد مخلوقة، لكن أفعال العباد مخلوقة كحركة اللسان والنفس وغير ذلك، فما نسب إلى العباد فهو مخلوق لأن العباد مخلوقون، وما أضيف أو ما كان للقرآن فهو غير مخلوق. فأنا أقول الآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا الذي تسمعون كلام الله غير مخلوق وهو القرآن. أما حركتي أنا تلاوتي أنا فهذه التلاوة هي تلاوة مخلوقة لأنها فعلي، كذلك المداد الذي يكتب به القرآن هذا مخلوق، المداد هذا مخلوق، أما المكتوب هو كلام ربنا سبحانه وتعالى فهذا غير مخلوق، هذا غير مخلوق. فنفرق بين أفعال العباد وبين القرآن، أما القرآن فهو غير مخلوق وأما أفعال العباد فهي إيه؟ مخلوق. نعم. فهو يرد به على من قال لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه من مراوغة الجهمية لما افتضح أمرهم حينما قالوا القرآن مخلوق حولوا مسار القضية فقالوا ألفاظنا بالقرآن أو لفظي بالقرآن مخلوق، ليتزرعوا بذلك إلى القول بأن القرآن مخلوق، فهو يرد عليهم، وهذا دليل دقيق جدا واستنباط دقيق جدا، وهو أن الله أضاف الكلام إلى نفسه، وهذه إضافة صفة لموصوف، مع أن القرآن لا يسمع إلا من البشر بالنسبة لنا، نحن نسمع القرآن، النبي بلغ الأمة القرآن فهو مسموع من مخلوق، والصحابة بلغوه فهو مسموع من مخلوقين أيضا، ومع ذلك فهو كتاب ربي سبحانه وتعالى وهو كلام ربي الذي ليس بمخلوق. نعم. يبقى استدل هنا بدليل أي أخواني؟ الإضافة، قال وقد أضافه إلى نفسه، فاستدل على ذلك بقاعدة الإضافة، وهذا من باب إضافة إيه؟ الكلام إلى الله، هذا من باب إضافة إيه؟ صفة لموصوف، إضافة صفة لموصوف. نعم نعم. اللي هو إيه؟ يعلق إيه؟ والتي أصفتهم مخلوقة، هذا هو يفصل، الشيخ أجمل هو يفصل مش غير صحيح، يقول دليل على أن ألفاظ العباد بالقرآن، يقول دليل على أن ألفاظ العباد بالقرآن غير مخلوقة، يقصد الألفاظ إيه؟ يقصد الملفوظ الذي هو القرآن. نعم هو يفصل، إنما الشيخ أجمل هو يقصد هنا القرآن سواء قرأه قارئ أو كتبه كاتب أو جعل في صدره فهو غير مخلوق، هو القرآن مهما تصرف، أما أفعال العبادة دي مخلوق. نعم.
قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فالظن بمعنى الشك، وقد صح التضاد فيه لشهادة القرآن بكلا المعنيين.
نعم هنا بخلاف هناك، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم هذا على وجه المدح، إذن يكون بمعنى اليقين، هنا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية يعني التلاوة فقط، فإن الأماني قد تطلق ويراد بها التلاوة، وإنهم إلا يظنون، هنا الظن بمعنى الشك، يقول وقد صح التضاد فيه يعني أنه يستعمل في الشيء وضده لشهادة القرآن بكلا المعنيين، أن الله أورد المعنيين فدل هذا على صحة التضاد فيها. نعم.
فإن قيل لم يذمهم بها لأنها مذمومة،
فإن قيل فما وجه ذمهم بالأمية،
فإن قيل فما وجه ذمهم بالأمية، والأمية من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم يعني منهم أميون، فيقول فما وجه ذمهم بالأمية، والأمية من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فإنه قال بل من نعت الأمة كلها، قال نحن أمة أمية. نعم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم أمي أيضا، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. نعم.
قيل لم يذمهم بها لأنها مذمومة في نفسها، بل فيها ظهور أمارة النبوة له أن يكون وعى الوحي كله بما أيد من الحفظ وعصم من النسيان بقوله سنقرئك فلا تنسى وهو أمي. وفيه أيضا دليل على ما قلناه إن الشيئين قد يتفقان.
لكن نقول هل هنا الذم وقع الأمية لكونها أمية وفقط، أم الذم واقع لوصف زائد؟ قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. يبقى الذم هنا وقع إيه؟ وقع نتيجة أنهم يتلونه ولا يعملون به، تلاوة فقط ولا يعملون به، يقرون الألفاظ ثم يحرفون هذه الألفاظ، وقع الذم لهذا لا لكوني أميا. الأمر الثاني أن هناك حكمة في كون النبي أميا، كما كان هناك حكمة في كون النبي مع كونه عربيا فصيحا، كان لا يحفظ الشعر ولا يجيده، وما علمناه الشعر وما ينبغي له حتى لا يقال هذا شاعر، كذلك كان أميا حتى لا يقال كان كاتبا قارئا فنقل لنا كتب الأولين، ولهذا هم قالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتبنى عليه بكرة وعصيه. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون عليه أعجمين وهذا لسان عربي مبين، لما اتهموه في رجل. فالنبي ما كان يقرأ ولا يكتب حتى يقال نقل كتبا، هذه الحكمة. فالأمي ما يذم بإطلاق، فالذم هنا في الآية وقع نتيجة أنهم لا يقرؤون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. نعم. وإلا من الصحابة من كان أميا أيضا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك هو ممدوح على ما عنده من الإيمان والتوحيد. نعم. لو إيه؟ وهذا وارد، ما احنا نقول ليست الأمية فقط قراءة وكتابة، إنما الأمية هنا هم يقرؤون، بدليل أنهم يقرؤون، قال سبحانه ومنهم من لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني تلاوة يتلونه فقط. ولهذا قال سبحانه وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته بالنسبة لما يسمع. ومن هنا فسر ما جاء في الصحيح لما قرأ النبي النجم فقال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، هذا سمعه المشركون، لكن هل هو من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أو مما لبس به الشيطان في قراءة النبي بالنسبة لسمع الناس؟ فمن من يقول هو من قراءة النبي، ومن من يقول هذا ما وقع تلبيسا، وهو الأقرب. نعم. فالذم هنا ليس لكونه أميا ما يقرأ ولا يكتب، لكن هذه أوصاف اقتضت الذم، وهو أنهم لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني إلا تلاوة فقط. نعم. وقد يكون الإنسان أميا بمعنى جهالته في العلم، وقد يكون أميا بالنسبة للقراءة والكتابة، وقد يكون أميا بالنسبة لنسبته إلى أمة كنسبته إلى العرب، فالعرب أمة أمية مع أن فيهم من يقرأ وفيه من يكتب. نعم.
وفيه أيضا دليل على ما قلناه إن الشيئين قد يتفقان في الاسم ويختلفان في المعنى، ولو كان كل صفة تكون في غير نبي لا يجوز أن تكون في نبي، لما جاز أن يكون في البشرية نبي، إذ هم مساوون لهم في الأكل والشرب والنوم والجماع وسائر أوصاف البشر. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى ذم الكفار حيث أنكروا بعثه رسولا فيه بعض صفاتهم من أكل الطعام والمشي في الأسواق، فقال وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ثم قال في تمام الكلام انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، فأعد هذا القول منهم ضلالا. وقال في موضع آخر وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قدم كل هذا من أقاويلهم وأنكره من أمثالهم، وأخبر بأن الرسل لا يضرهم مشاركة من شاركهم في بعض صفاتهم إذ انفردوا بالنبوة التي لا مشاركة فيها.
يعني هذه قاعدة هنا، وهي أن لو كان كل صفة تكون في غير نبي لا يجوز أن تكون في نبي، لما جاز أن يكون في البشرية نبي. يعني لو اعتبرنا أن كل صفة في غير نبي لا يجوز أن تكون في نبي، لما جاز أن يكون نبي من البشر، لأن البشر لا شك أنهم يتفقون في أشياء من الأكل والشرب والنوم. ولهذا فرق العلماء بين ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم جبلة يعني بحكم بشريته، وما يفعله تشريعا. فما يفعله جبلة لا يكون محل الاقتداء، ما يفعله جبلة هذا لا يكون في محل الاقتداء ولا يدخل في التأسي، لأن النبي يفعله ككون بشرا. نقول مثلا يستحب التغوط والبول وكذا، لأن النبي كان يتغوط، وكان هذا بشر يفعله كبشر. نقول يستحب النوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام، هذا بشر. يستحب الأكل لأن النبي كان يأكل. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جبلة ما فعله كبشر هذا لا يدخل في الاقتداء. أما ما فعله النبي يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، هذا الذي يدخل في محل الاقتداء. نعم.
قوله
ولهذا قالوا ما لهذا الرسول يأكل طعاما ويمشي في الأسواق. قال تعالى انظر كيف ضرب لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وهم يقولون ذلك من باب التعجيز ومن باب رد الحق الذي عنده، وإلا لو جاءهم ملك، لو جاءهم ملك لقالوا كيف لا يبعث إلينا رسولا من أنفسنا، نعم يقول وهو من طبيعتنا وهو كذا وكذا. لكن هذا كله من باب الايه، مثل ما قال تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، او تأتي بالله والملائكة قبيلا، او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، قل سبحان ربي هل كنت الا بشر رسولا، وما منع الناس يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشر رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملك الرسول يناسبهم، لكن أنتم بشر فيناسبكم بشر، لأنه لو جاء غير البشر لقالوا هل بعث إلينا بشرا، بل تقوم الحجة بلسان النبي، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه من رسول، هذا عام في كل الرسل، لأن هذه نكرة مسبوقة بنفي ومسبوقة بمن دل على العموم، يعني كل رسول أرسلناه بلسان القوم. ولما كانت دعوة النبي إلى الناس كلهم والناس كلهم منهم غير العربي، فإن الحجة تقوم بالبلاغ إلى هؤلاء الناس. أما العرب قامت الحجة عليهم بالخطاب لأنهم يفهمون الخطاب، أما أمة العجم يحصل البيان بإزالة العجمة، ما يعرفون. لو أنا أقرأ على الأعجمي أجيب واحد فرنسي ما يعرف شيئا وأقول له انتبه توحيد الله عز وجل واجب والشرك محرم ولا يجوز الذبح والنذر، هو ينظر إلي هكذا بس، هو ينظر إلي وخلاص، ما يدري أنا ماذا أقول، ما يدري أنا ماذا أقول. فالبيان يحصل بهذا بإفهام الخطاب لمن تخاطبه. فإذا كان أعجميا بحكم لسانه أو كان أعجميا بذهاب عربيته، مثل كثير من الناس الذين ينطقون بالعربية الآن عندهم عجمة في اللسان في, 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 في البيان نفسه، في معرفة المراد العربي من هذا السياق نظرا لبعدهم عن اللغة وبعدهم عن معرفة دلالتها، فصارت هناك عجمة وإن كان يتلفظ باللغة العربية أي باللهجة العامية، فهو منسوب إلى العرب نعم، لكنه لا يعرف من أساليب العربي شيئا. أما العرب الذين بعث فيهم النبي يفهمون هذا، ولهذا قال تعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فهو يعلم جيدا أن المراد من لا إله إلا الله أن المراد من ذلك ما هو النفي والإثبات، هذا أن المراد من ذلك نفي التعلق بغير الله عز وجل أيا كان هذا التعلق. وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. لهذا هم يفهمون الخطاب جيدا، فقامت عليهم الحجة بسماع القرآن، قامت عليهم الحجة بسماع القرآن لأنهم يفهمون ذلك. نعم.
قوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا.
قرب السمع، قرب السمع.
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، يؤيد قول من أجاز شراء المصاحف وبيعها، إذ الوعيد منه جل وعلا واقع على الناسبين إليه ما اختلقوا فيه والمدعين عليه ما لم ينزله، ليسلكوا فيه بالاكتساب مسلكا للإطاحة فيه بكتب الحق التي أنزل الله.
لا أن الوعيد
وقع على الاكتساب دون الاختلاق، إذ لو كان الاكتساب ببيع التوراة محرما ما نفق اختلاقهم في وجوه مكاسبهم به. وفيه دليل على أن الكتب المودعة أباطيل الكفر والسحر وكل ما يخالف الحق لا يجوز الشراء والبيع فيها.
يعني هو يقول بأنه يجوز بيع المصحف وشراؤه على الصحيح طبعا من قولي أهل العلم، وإلا بعضهم منع لأن هذا البيع والشراء إنما يقع على الأوراق وعلى كذا، لا أن القرآن نفسه يباع. قال هو استدل على أن الذم هنا وقع للاختلاق في القرآن، وليس وقع الاختلاق في بما افتروه في كتبهم، وليس لكونه يعني لكونهم يبيعونه ويشترونه. فقال تعالى: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، هذا الاختلاق والافتراء، ليشتروا به ثمنا قليلا. فليس قد وقع الذم هنا للبيع والشراء بمجرده، إنما وقع للاختلاق، فهم يكتبون ويفترون ويكذبون ثم يبيعون هذا المختلق والمفترى، فوقع هنا الذم لماذا؟ وقع الذم ليه يا اخواني؟ الاختلاق والافتراء، انهم يبيعون كتبا مختلقه مفترى ليس لاصل البيع والشراء، لو كانت هذه الكتب ليس فيها الاختلاق والافتراء. ولهذا من باع التوراة او من باع الانجيل في زمانه الذي انزله الله سبحانه وتعالى فلا شيء، كذلك من باع القرآن الذي هو المصحف، يعني بيع المصحف، من باع المصحف فلا شيء في ذلك، فإن هذا مما يسهل على أن يشرى هذه المصاحف، إنه قد لا يوجد من يتبرع بطباعته أو كذا فتتعطل هذه الفائدة العظيمة. فطباعة الكتب وبيع ذلك وشراء والمتجرة فيه لا إشكال في هذا، ويعود البيع على الأوراق وعلى الطباعة ليس على القرآن. ما في أحد قال أنا أبيع القرآن، أنا أبيع هذه الآيات، فسورة البقرة بكذا، وإن أضفت إلى سورة البقرة آل عمران إذن يكون بكذا، وإذا أضفت إلى ذلك كذا يكون بكذا، هذا أبدا ما يقع، إنما يقع للعمل الذي بذل فيه من جهة الأوراق من جهة كذا من جهة. ولهذا مثلا بعضهم لو وضع الحاشية تفسيرا أو تجويدا فإنه يبيع مثلا بسعر معين، هذا لا يقع به البيع للقرآن فلا بأس. ثم قال: وفيه أيضا إشارة إلى أن الكتب المودعة أباطيل الكفر والسحر وكل ما يخالف الحق لا يجوز الشراء والبيع فيها. طب هنا لا يجوز الشراء والبيع لإيه يا أخوان؟ للأوراق وكذا، ولا لماذا؟ لما تحويه من مادة. فكتب أهل الباطل والكتب التي فيها باطل لا يجوز المتاجرة فيها نظرا للباطل، لأنه المتاجرة فيه نشر لهذا الباطل، فلا يجوز شراء كتب أهل البدع والأهواء، ولا الكتب التي فيها السحر، ولا الكتب التي فيها الرد على أهل السنة، لا يجوز بيع هذه الكتب ولا شراؤها نظرا للباطل. أما لو كانت كتب حق فإننا أبيعه، يأتي واحد يقول لا يجوز بيع كتب التفسير لأنه علم ينتفع به، هذه هداية يا أخي لا يجوز بيعها، هذه تهدى وتطبع على نفقة الناس ولا يجوز بيعها وشراؤها، نقول إذن تتعطل المصالح. المصلحة العظيمة في هذا تتعطل. فطالما أن الإنسان قصده نشر الخير، وطالما أن الكتب فيها الخير وفيها السنة، فلا إشكال في بيعها وشرائها. نعم نعم. أعد كيف يكون أهل الانحراف والبدع؟ يعني كان على الحق ثم انحرف، فكتب مثلا حقا يعني. هذا أيضا يمنع شراؤه، لأن شراؤه يروج لهذا الرجل. شراء هذا، نعم شراء هذا الكتاب يروج هذا الرجل، حينما يكون عندي كتاب لفلان هذا يروج له، فيقبل الناس ما عندهم من أباطيل، فلا بد أن يهجر اسما ورسما. وما رسمه من حق هذا موجود في كتب الحق، فعلى ما أقتني هذا؟ هذا موجود إن كتب في الفقه وأصاب مثلا، هذا موجود فيما كتبه أهل الحق. إلا إذا اشتريت أنا كتابا له لكي أرد عليه وأفند ما عنده. أما أهل الباطل فإنهم يجتنبون حتى لو كان ما قد كتبوه حق، لأن هذا الحق ليس قاصرا عليه، هذا الحق عند غيرهم. نعم لا لا تقتنيها إلا للرد عليهم. نعم لا ولا يجوز بيعه. نعم نعم إن ثبت أنه يعترض على المؤلف وأن المؤلف ليس عنده من أهل السنة فلا تصح القاعدة، لأن لو قبلت هذا روجه. ولهذا أهل السنة ما كانوا يسمعون من أهل البدع شيئا، فضلا أن يذكرون في المجالس ولا الكلمة ولا الآية ولا الحديث، كما قال ابن سيرين لما قال له الرجل أقرأ عليك الآية أقرأ عليك الحديث رفض. فهذا ترويج، هذا ترويج لهم، يبقى هنا من باب تحريم الوسائل. نعم الكتاب مثلا ليس فيه باطل، لكن يكون هذا من باب تحريم الوسائل، أي أنه باقتنائي لهذا الكتاب قد أقتني غيره ولا أدري، وقد تمرر أقول مثل هذا الذي كتب الحق هذا يقال هذا من أهل الباطل؟ مستحيل، هذا هذا مفترى عليه، فتمرر بدعته وتخفف. ومن هنا غزي من قال بأننا نقرأ لسيد قطب فعنده حق وكذا، ونتجنب الباطل ونقرأ عنده كلمات حق أو كذا، فإذا به يقتنع بنفسية الرجل وحساسية الرجل وعبارات الرجل وغير ذلك، حتى صارت منابر السلفيين يقرأ عليها كلمات سيد قطب. فلا تقتنى هذه الكتب مطلقا ولا تشترى، ولو كانت هذه الكتب فيها الحق، لأن هذا يمرر لصاحبه إذا ثبت عندنا أن هذا رجل من أهل الباطل. أما مثلا لو اختلف فيه ناس من العلماء من يقول هو من أهل السنة، من العلماء يقول لا هو خرج من السنة أو كذا، فمثل هذا لا، حتى يقطع ويجزم بأنه من أهل البدع والأهواء. وليس كل من تكلم فيه نطرح كتبه، فقد يتكلم فيه بباطل أو قد يكون باعتبار ما وصل إلى عالم دون عالم، إنما نحن نتكلم عن أصناف معينين، أصناف قطع بأنه من أهل البدع والأهواء، هؤلاء لا تقتنى كتبهم ولا تباع ولا تشترى. لماذا؟ حتى ولو كان الذي فيها حق مثلا، لأن هذا قد يمرر كتبا أخرى له على الباطل، وقد يخفف ذلك بدعته عند الناس، فيكون هذا من باب تحريم الوسائل، من باب تحريم الوسائل، فيمنع هذا إذا ثبت. أما إذا كان العلماء لهم نظر في هذا الرجل، منهم من يقول لا خارج من السنة، منهم من يقول لا هذا متأول أو كذا، فهذا لا، ما تجتنب كتبه حتى يقطع بهذا الأمر. نعم هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، بالنسبة للكتب زي الزمخشري وكذا، هذه مسألة أخرى. من هؤلاء الذين يعني هم على البدع أصناف، منهم من قد تاب من بدعته فيقول لا بأس بالنقل عنه إذا كان، ومنهم من لم يتب من بدعته فهذا يقرأ له، لكن من يقرأ له؟ وده تمام. إذن مثل هذا كما قلت لك أنا الآن أنه قد يقرأ في كتاب لهؤلاء، وقد أشتري هذا الكتاب لبيان ما هو عليه من الضلال. ولهذا لما قرأوا كتب الزمخشري أخرجوا الاعتزاليات، ولو تلقت كتب الزمخشري بلا قراءة لما استدللنا على ضلالات في هذا، كما قال بعضهم بأن في الزمخشري اعتزاليات تلتقط بالمناقيش، يعني ما يعرفها إلا الراسخون من أهل العلم. نعم. مثل هذا رجع زي الجوين، هذا رجع فقالوا خلاص إذا الذي يرجع هذا إذا كان ما كتبه حق لا بأس بنشره طالما أنه رجع. نعم.
وقوله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده.
طيب نكتفي بهذا. يعني يا أخواني بلاحظ الشيخ محمود هذه المسألة حتى لو قال بعض العلم بجواز مثل هذا فهو محجوج، لأن أهل السنة والجماعة معروف مذهبهم في كتب السنة أن أهل البدع يهجرون. كيف أهجروا يا أخي؟ كيف أهجروا في السماع ولا أهجروا في القراءة؟ وقد تكون القراءة أكثر تركيزا وعرضا. أليس أهل السنة أمروا بهجر المبتدع وعدم سماعه نظرا لما قد يلقي من شبهة في أذن المستمع؟ كيف سبحان الله لا أسمع وأقرأ؟ كيف لا أسمع وأقرأ؟ هذا يقول تعالى كما قال لأيوب، كما ذكر الضبط وللكاي وغيره من كتب من أهل السنة، تعالى أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة. وهذان قال لابن سيرين نقرأ عليك الآية قال لا، نقرأ عليك الحديث قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، قال فقام. فقال له جليسه ما منعك أن تسمع الآية والحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية أو أن يقرأ الحديث فيحرفاني فيها فيقع ذلك في قلبي. طيب أليست هذه الخشية موجودة في المكتوب أيضا؟ هذه الخشية موجودة في المكتوب، فأنا ما أقتنع. أما حق يبلغني عن مبتدع، انتبه، أما حق يبلغني عن مبتدع فإنني أقبل الحق لأن دليله ليس الشخص، لأن دليل الحق هو الكتاب والسنة. وعليه فإنه جاء في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاء الحبر اليهودي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات، ألا تجد أن الله جعل السماوات على أصبع والأرض على أصبع؟ الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. ولهذا أخواني احنا قلنا القاعدة دي من زمان، التلقي عن المبتدع، الحكم على المبتدع، رواية الحديث عن الايه المبتدع، الثناء عن المبتدع، دي مقامات لا تختلط عندك. فكيف أنا أتلقى منهجا هو هجر أهل البدع واجتناب أهل البدع في عدم السماع لهم ولا المخالطة ولا الدخول عليهم ولا المؤكدة ولا المشاربة ثم إني أبيت وأقوم مع كتبهم وأنقل عن أنا؟ لما أقول لكم الآن الزمخشري قال كذا وأنا أستدل بالزمخشري كثيرا، لا شك أن الزمخشري سيقع في قلوبكم. فإذا ما وقع من بعض العلماء فهو محمول على المحامل الخاصة، محمول على المحامل، إما إلزام للزمخشري كما ذكر ابن كثير عنه بعض الأشياء كثيرة جدا وألزمه برسوبه في اللغة لما عرضت معتقده، وابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التي مرت معنا ليس شيء ليس حرف في القرآن زائد لما ألزمه أيضا بإلزامات. فإما أن يكون على هذا الوجه، وإما أن يكون قد تاب من هذه البدع ورجع ولكنه لم يتسنى له تصحيح ما كان عنده، فمثل هذا لو كان عنده حق يعني ننشره، لأننا لا نخشى في نشره من شيء على اعتبار أنه صار من علماء السنة مثلا إلى غير ذلك من هذه المقامات. ولو افترضنا أن أحدا استدل بهذا فهذا ليس دليلا. وإلا إن فتحت لكتب أهل البدع فلتفتح لي حلق أهل البدع أيضا وأخذ حقا وأرد باطلا. فإن فرقت بين سماعي أهل البدع وبين القراءة لهم قلنا هذا تفريق بين متماثلين، هذا تفريق بين متماثلين. بل لا زال الناس يقولون بأن حجة الكاتب أقوى من حجة القائل. أنا الآن قد مثلا يا إخواني تأتي ألفاظ لا تحرر مثلا من جهة لغة، من جهة مثلا استكمال الحجة، لكن لو أنا أكتب كتابا، لو أكتب كتابا سأستجمع قوايا في جمع هذه الحجة ثم أعود منقحا، ثم أقول هذا الموضع يزاد فيه، هذا الموضع ينقص منه، ثم إلى آخره. معروف حجة الكاتب أقوى. يعني لو نعطي القصاب ما في هذا الكتاب ليقول ذلك من نفسي عن ظهر قلب قد يفوت أشياء، أما الكاتب لا. فما الفرق بين السماع والكتابة؟ فلا بد من هجر أهل البدع مطلقا. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر رضي الله عنه صحيفة من التوراة ماذا قال؟ قال: أو متهوكون فيها ابن الخطاب؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ما قال هات هذه الصفحة هل الذي فيها حق أو باطل، ما قال هذا. وإذا رأيت واحدا معه توراة وإنجيل فإنك تنهى عن ذلك، وكل هذا الجمع بينه باطل، الباطل الباطل في سبيل المغضوب عليهم والباطل في سبيل الضالين، سواء كان من اليهود أو من شابههم عند النصارى أو من شابههم. فلا بد من هجر هذه الكتب حتى لا يبقى لها في الأمة ذكر، حتى لا يبقى لها في الأمة ذكر. أنا أقول دائما مثلا فلان 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 من أهل البدع والأهواء، هذا بنثب الذكر في الأمة. نحن نريد أن ننسي الأمة أمثال هؤلاء، نريد أن ننسي الأمة أمثال هؤلاء فيذهبون مع الزمان، لكن أن نحيي كتبهم وأن نقول فيها حق وباطل وأن عندهم كيت وكيت وكيت، هذا لا، هذا لا، هذا لا تحيا في الأمة كتبهم. فما قد يوجد من نقل مثلا لبعض العلم، الله أعلم هل هو اطلع على بدعتي أم لا، الله أعلم هل ثبت عنده مثلا البدعة لكن هو معذور أم لا، يعني أمحام الخاصة هذه، هل هذا من باب إلزام الخصوم، هل هذا من باب التقية مثلا لكسب هؤلاء إذا قال هذا الشيء ثم يرد عليهم بعد ذلك، الله أعلم. محام الخاصة قد يستدل الإنسان بقول البعض منهم أحيانا من باب الإلزام. نعم نعم كتب إيه؟ كتب الأدب حينما تقول أناس ما طعن في اعتقادهم، ما طعن في كذا، يعني لم يتعرض لهم أهل العلم بالنقد في الاعتقاد وكذا، هذه كتب مقبولة. نعم لكن هل صاروا بهذه التأويلات خارجين عن السنة؟ ليسوا من أئمة السنة؟ حينئذ نجتنبهم. إنما إذا كانوا من أهل السنة لكن وقع عندهم تأويلات، بعض تأويلات العلماء قالوا لم نتبعهم هذا مثل ابن حجر والنووي، فإننا نقبلهم وننقل. في التأويلات يعني يرد هذا الباطل. لا كيف ينبه، لابد أن ينبه. إذا نقل عن الشراح كابن حجر والنووي وكذا أشياء باطلة، يعني موجود أشياء باطلة خطأ، هذا لابد أن ينبه طبعا، لابد لابد أن ينبه لازم، لأنك لو مررت من غير تنبيه ظن المستمع أن هذا حق. ولهذا لما قالوا للشيخ ابن باز أنت لم تعلق على هذا الموضع عند ابن حجر في مسألة الإيمان، أنت لم تعلق على هذا الموضع، قال هذا من 40 سنة. يمكن الشيخ يقول يمكن مر ولم ننتبه إليه، يمكن، لكن الشيخ علق. فدل هذا على أن الإنسان إذا قرأ لابن حجر، إذا قرأ للنووي، إذا قرأ لأحد هؤلاء ووجد خطأ لابد من التنبيه عليه، لازم من التنبيه عليه حتى لا يستقر هذا الخطأ ويقال فلان قرأ ولم ينبه. لكن قد يقع شيء من ذلك سهوا، ان الانسان قد يمر عليه موضع يقع منه ذلك سهوا لو عدم التعليق، فلا يستدل بهذا ايضا. ولهذا لا ينسب اليك مذهب بهذا، لا ينسب اليك مذهب اذا قفزت موضعا لم تعلق عليه وفيه خطأ، لا ينسب اليك مذهب، لانه قد يكون الانسان قد يسرح، قد يذهل عن الموضع، قد لا تفطن اليه. نعم.